الشرق الحر من براغ من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مستمعي الكريم، بالرغم من أن الأستاذ الكبير عزيز علي كان ينتقد ويهاجم، بس من أحاديثه عن عهد الملكية كان يشير بكل الاحترام إلى نوري باشا السعيد المشهور ببغدادياته وحب العميق للمقام العراقي الأصيل وبستاته كما يقول. ويروي عن نوري باشا الذي اعتاد على زيارة الإذاعة والاستماع إلى الحفلات الغنائية المباشرة، بما في ذلك حفلات عزيز علي، حيث أن المقال الملحن تحت عنوان أنعل أبو الفن، لاب أبو الفن، له صلة بعتاب نور السعيد عن الأغاني السياسية الانتقادية التي تفزز بها الناس كما كان يقول مدير الإذاعة آنذاك خليل إبراهيم. فرد عليه الأستاذ عزيز علي قائلا: والله أستاذ أنا جزت بعد من ذاك الحكي اللي مثل ما تقولون يفزز الناس، منا وغادي راح أحكي بالأمور الفنية فقط. وهكذا يقول الأستاذ عزيز علي: أذعت مقال الفن الذي تحاشيت الكلام الذي لا يرضي نوري باشا السعيد رحمه الله، واقتصر كلامي على مرارة العمل مع الموسيقيين، ولكنهم رغم تحاملي عليهم في كلمات هذه المنظومة كانوا يضحكون مدركين تماما الإدراك أني لم أكن أعنيهم، بل لم أكن أعني الموسيقيين إطلاقا، وإنما كنت أرمز إلى آخرين.
أبو الفن مراحا جن مقدر أقولا بغلتي بالنجي والمن أقولا للصوت أحسن للصوت أحسن يا ولد أسلم وأمن أرضى بالفن خاطي شيرون الظن مرمر وحالي لهنا انا وبس هاي هي عاد للتالي ما انظم الشعر بعد لا لحن الحان ولا طارد بهالمنطرد واترك الميدان ولا اريد اتسمى ابد شاعر وفنان الفنون هي جنون مدري جنون مفنون يا ناس تشوفون وتسمعون وتجرون ذولالي يدقون ما يراعون قانون ما تقولوا لي شلون بصري وياهم شلون مو حقي العن سلف ابو الفن واترك وجوز من النظم ما غني قطعا غدا جلد عظم المن للفن والله نعل ابو الفن لابو ابو الفن مو راح انجن مقدر اقولا بغلتي بالريجي والمن اقولا
لحظوك احسن لحظوك احسن يا ولد اسلم وامن ارضى بالكفه في شيرون الظن
قلبي خلص مو راسي شاب كل يوم عندي جنجرس وياها الاصحاب هذا الدنبط يزعل لازم ربي وذاك القانون تنفون جاري لا بارك الله بالعمل ما اريد غلبي يا ناس تشوفون حشي شلون موجود بس ليش ما يقدرون هالفن أهل الفنون؟ خصاب القانون يا بشلون ملعون، قريب من العون شو يطلع لي فرعون، وانا عاليمن الحق والون، الفنون صارت مسخرة وأفلام. وانا شيل بهالعنقرة والمن بالفن، هردن على ابو الفن، لا ابو ابو الفن مو راح انجن، ما اقدر اقول ان بضل شي قبريتي، والمن اقول ان
جسكو تحسن جسكو تحسن يا اسلم وانا انوار الخطر يطيرون الظن
قبل ما كل واريدة دا خاف ياخذني غفل عيني على ايده، وذاك الكمن جات كرامة يدق على الوصول، وهذا بدت ابن المندى يصول ويجول، يا ناس يعني طرطرة والسالفة طول، يا هو اللي صخم وجه قال لك اني حداد، يا هو اللي شال العود سمنت سعوات، مو حد في حداد يا اهالي بغداد، مو يزمو بس عاد خل انسح الغاد.
مستمعي الكرام، كنتم مع الاجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
نشرت صحيفة بريطانية مقالا لمحلل سياسي انتقد فيه مواقف الإدارة الأمريكية التي تدعو دول أوروبا إلى دعم الحملة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد العراق. التفاصيل مع الزميل سامي شورج.
يحاول الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حشد تأييد أوروبي لحملته ضد الإرهاب، بما فيه حملته العسكرية المرتقبة ضد العراق. لكن ما ينبغي على الرئيس بوش أن يدركه هو أنه في حاجة أكثر إلى الاستماع إلى آراء الآخرين من إلقائه محاضرات. هذا ما جاء في مقال نشرته صحيفة The Observer البريطانية للمحلل السياسي البريطاني هنري بورتر، الذي يصنف نفسه في العادة كأحد أكثر الأشخاص زهوا بصداقته مع الولايات المتحدة. أشار بورتر في مستهل مقاله إلى تأكيد الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها عبر شبكة تلفزيونية ألمانية أن الألمان يجب أن يحسبوا لمخاطر الرئيس العراقي صدام حسين الذي أطلق الغازات الكيميائية ضد الكرد، معتبرا أن الرئيس بوش أثبت خلال جولته في أوروبا وروسيا أنه يفتقر بالفعل إلى الحنكة السياسية على صعيد السياسة الخارجية. وفي تلميح إلى هذه الحالة أشار بورتر إلى أن بوش تحدث عن الغازات الكيميائية، لكنه تجاهل الإشارة إلى تعرض ما بين 50,000 إلى 180,000 إنسان كردي قضوا في حملة الرئيس العراقي ضد الكرد في عام 1988. رجح الكاتب أن تكون لأوروبا أخطاؤها، لكنه لفت إلى أن الرئيس بوش يخطأ بدوره إذا تصور أن أوروبا ستذهب معه إلى حرب قال عنها رئيس هيئة أركانه الجنرال تومي فرانكس أنها تتطلب نحو 200,000 جندي أمريكي وتستدعي الكثير من الضحايا والأرواح. تحدث بورتر في مقاله عن التوترات الهندية والباكستانية وأسهب في الحديث عن تداعيات الحرب ضد الإرهاب وملاحقة منظمة القاعدة الإرهابية، كما أشار إلى دور وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية منتقدا هذا الدور في كثير من الميادين بينها الميدان العراقي. ثم تطرق الكاتب إلى الموقف الأوروبي من الحرب ضد صدام حسين قائلا إن الأمريكيين الذين يمتازون بمزاجية عالية في المرحلة الراهنة يعتقدون أن الأوروبيين يتجهون إلى الابتعاد عنهم، لكن الحقيقة بحسب بورتر أن الأوروبيين لا يريدون من أجل التناغم مع الموقف الأمريكي سوى توفر أدلة دامغة وأكيدة للذهاب مع أمريكا في سلسلة حروبها ضد أي دولة من دول محور الشر. الحرب ضد العراق في نظر الأوروبيين أمر محير تماما، إذ بينما يصدر الرئيس الأمريكي أوامره إلى قادته العسكريين بدرس كل الخيارات المتاحة لشن الحرب ضد العراق بحجة امتلاكه أسلحة للدمار الشامل، نجد الإدارة الأمريكية تتجاهل التعاون والتنسيق مع جماعة المؤتمر الوطني العراقي. رأى بورتر أن المؤتمر الوطني هو أكثر الجماعات اهتماما بمستقبل عراق ما بعد صدام حسين، وهو إلى ذلك يمتلك شبكة استخبارية جيدة داخل العراق تضاهي شبكة الاستخبارات الأمريكية التي تخلت عن الاهتمام بالشأن العراقي بعد إخفاق ما وصفه بورتر بانتفاضة عام 1995. لكن مع هذا حجبت الخارجية الأمريكية التمويل اللازم عن هذه الجماعة، ما أدى بها إلى وقف بثها التلفزيوني إلى داخل العراق. إن تجاهل المؤتمر الوطني العراقي ليس كل أخطاء الإدارة الأمريكية على حد تعبير هنري بورتر، إذ هناك خطأ آخر مفاده افتقار إدارة الرئيس بوش لرؤية واضحة في اتجاه مستقبل العراق الذي يضم نحو 9% من احتياطيات النفط العالمية، إضافة إلى ضمه شعبا يعتبر من أشد الشعوب تعرضا إلى القهر والتعسف والإرهاب على وجه البسيطة، مضيفا أن أحدا في الإدارة الأمريكية لا يفكر في أبعد من الشعارات والهتافات ولا يتمعن في احتمال حلول ديكتاتور آخر محل صدام حسين في حال زواله، ومشددا في الوقت نفسه على أن الأوروبيين شبعوا من الشعارات ويريدون رؤية أجندة حقيقية لدى الأمريكيين لعراق ما بعد صدام حسين. بورتر ختم مقاله بالتأكيد أن الرئيس الأمريكي سيعود من جولته الأوروبية والروسية إلى الولايات المتحدة لتواجهه موجة من اعتراضات قادته العسكريين على شن الحرب ضد العراق، وموجة أخرى من التساؤلات عن مدى معرفة إدارة الرئيس بوش بهجمات 11 أيلول قبل حدوثها، وهذا في حد ذاته سبب كاف لدى الأوروبيين للتردد حيال تبني هتافات الرئيس الأمريكي على حد تعبير المحلل السياسي البريطاني هنري بورتر في صحيفة The Observer البريطانية.
تحت عنوان هل مرة أخرى حرب في الخليج، نشر مركز معلومات الدفاع وهو من مراكز الفكر في الولايات المتحدة، نشر تحليلا قارن في بدايته موقف الإدارة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس جورج بوش الأب من عملية إزاحة الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية. مركز معلومات الدفاع يؤكد بأن الإدارة الأمريكية تنظر ثانية بغضب إلى صدام حسين بعد مرور عقد من الزمن على انتهاء حرب الخليج، بل أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قال علنا بأنه يود مشاهدة صدام وهو يغادر كرسي الحكم في العراق. وفي هذا السياق يقلل التحليل من أهمية الرأي الذي ينظر إلى تغيير النظام في العراق وكأنه عمل مكمل للحرب الأولى التي شنتها إدارة بوش الأب، والتي أيقنت آنذاك أي خلال حرب الخليج بأن تحقيق الأهداف العسكرية يصبح غاية في الصعوبة والتعقيد متى ما ارتبطت بها أهداف سياسية، وهي الحقيقة التي تواجهها ثانية الإدارة الأمريكية الحالية. ويواصل مركز معلومات الدفاع تحليله بالإشارة إلى أن الأسباب التي دعت بوش الأب إلى عدم توسيع أهداف حرب الخليج كانت أسبابا معقولة، ومن بينها الخوف على النصر الذي تحقق في طرد العراق من الكويت، كما أن عددا من الأصوات بما في ذلك الأمم المتحدة اعترضت آنذاك على توسيع الحرب من خلال التدخل في شؤون العراق. وهكذا كان التصور سائد آنذاك حسب قول مركز معلومات الدفاع بأنه ربما من الأفضل الإبقاء على صدام حسين ضعيفا في العراق أفضل من عدم وجوده. ويضيف التحليل أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب دعا حينها الشعب العراقي إلى تولي زمام الأمور بنفسه فيما يتعلق بالنظام الحاكم، مؤكدا أنه ليس لدى البيت الأبيض أي تخويل بإزاحة صدام حسين عن السلطة. كما أن الجنرال كولين باول الذي كان آنذاك رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة حذر الإدارة الأمريكية من أن تنجر إلى التدخل في شؤون العراق، واصفا التدخل بأنه وقوع في مستنقع الحرب الأهلية التي كان يتصور أنها ستندلع في العراق. بعد هذا العرض ينتقل تحليل مركز معلومات الدفاع إلى الوضع في الوقت الراهن، مؤكدا أنه بعد مرور 10 سنوات من انتهاء حرب الخليج ما زالت هناك الكثير من الأسباب المعقولة التي تدفع إلى إزاحة صدام عن السلطة. ومن بين هذه الأسباب يشير التحليل إلى أن صدام ما زال يشكل مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة، وأنه ديكتاتور ويرفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية. لكن السؤال الذي يبقى قائما حسب رأي مركز الدفاع الأمريكي هو هل من الممكن فعلا ردع صدام حسين؟ في معرض إجابته يشير التحليل الذي أصدره مركز معلومات الدفاع الأمريكي يشير إلى أن الحرب ضد الإرهاب تعطي مبررا كاملا للتعامل العسكري مع صدام وإزاحته، وهذه أيضا وجهة نظر الرئيس الأمريكي جورج بوش. لكنه في الوقت ذاته هناك أصوات تنادي بانتهاج طريق آخر، وأن حلفاء الولايات المتحدة المقربين لا يرون أي حكمة في تغيير النظام في العراق. ويشير المركز في تحليله إلى أن إدارة بوش الحالية تعيش نفس المغالطة التي عاشتها إدارة بوش الأب في السابق، إذ تجد هذه الإدارات عملية إبقاء صدام في الحكم شرطا للحفاظ على التحالف الدولي ضد العراق. وفيما يتعلق بخطط إزاحة صدام حسين عن السلطة، أشار تحليل مركز معلومات الدفاع الأمريكي إلى أن هناك القليل من الخطط التي تقترح تغيير النظام في العراق بدون التدخل العسكري، ولكن هذه الخطط ومن بينها تسليح المعارضة العراقية لا تلقى قبولا، وذلك بسبب قوة وكفاءة جهاز الأمن الخاص بصدام حسين حسب قول التحليل، الذي يضيف أيضا أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لم تجد لحد الآن المرشح المطلوب للقيام بعملية قلب النظام الحكمي في العراق. وفي هذا السياق يلفت مركز معلومات الدفاع إلى أن بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية علقوا آمالا على المؤتمر الوطني العراقي المعارض، بعد أن استطاع المؤتمر أن يوفر بعض الدعم لنشاطاته داخل الأوساط الأمريكية في واشنطن. لكن التحليل يشير في المقابل إلى أن المؤتمر الوطني العراقي المعارض لم يلقى سوى القليل من الدعم من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وكذلك من قبل وزارة الخارجية. ويضيف مركز معلومات الدفاع أن المؤتمر لا يشكل ذلك النوع من المعارضة العراقية الجديرة بالحصول على الدعم الكبير الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة. ويختم مركز معلومات الدفاع وهو من مراكز الفكر في الولايات المتحدة يختم تحليله بالإشارة إلى ما قاله ديك تشيني الذي كان وزيرا للدفاع الأمريكي أبان حرب الخليج عندما تعالت الأصوات داعية إلى التخلص من صدام معتبرة إياه أنه في أضعف حالاته. حينها قال ديك تشيني في حديث أجرته معه شبكة بي بي سي الإخبارية بعد مرور شهر واحد على انتهاء حرب الخليج، قال تشيني: لو كنا ذهبنا إلى بغداد وتخلصنا من صدام حسين، هذا إذا ما افترضنا أننا تمكنا من العثور عليه، كان يجب علينا أن نستنزف قوات كبيرة في ملاحقته وهو من الصعوبة بمكان. ويضيف تشيني قائلا: ثم كان يتوجب علينا تنصيب حكومة جديدة مكان نظام صدام، وهنا سنواجه بسؤال عن نوعية هذه الحكومة، هل ستكون شيعية أم سنية؟ وكم من القوات سنضطر إلى تركها في العراق لدعم هذه الحكومة؟ وكم ستكون خسائر القوات الأمريكية من هذه العمليات؟ وهنا يعلق مركز معلومات الدفاع بالقول إن العالم ما زال ينتظر أجوبة على هذه التساؤلات.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
سيدتي سادتي، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها سنتوقف عند بعض من الأحداث، أولها جولة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على عدد من الدول الأوروبية والخلافات على الملف العراقي. وفي بغداد أعرب مسؤول عراقي كبير عن تشاؤمه من نتائج الجولة المقبلة من الحوار بين الوفد العراقي والأمين العام للأمم المتحدة. وفي المحور الثالث والأخير، يطعن معارض عراقي في نفي منظمة إيرانية معارضة تعمل انطلاقا من العراق نفيها التورط في مهام أمنية داخل العراق توكل إليها من قبل الحكومة العراقية. أفاد تقرير لوكالة رويترز للأنباء بأن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش صرح في واشنطن أن انتهاج سياسة لاحتواء العراق لن تنجح بالنظر إلى سعي العراق لامتلاك أسلحة للدمار الشامل على حد قوله. ومن المتوقع أن يواجه بوش الذي يلزمه القانون الأمريكي بانتهاج سياسة لإبدال الرئيس العراقي صدام حسين انتقادات واحتجاجات في الشوارع أثناء جولته بسبب مخاوف أوروبية من أنه سيقوم بعمل عسكري للإطاحة بصدام. وقد أثار وصفه العراق وإيران وكوريا الشمالية بأنها أعضاء في محور للشر مزيدا من مشاعر عدم الارتياح بين الحكومات الأوروبية والرأي العام في أوروبا بشكل عام. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيطالي أذيعت يوم الثلاثاء، قال بوش إنه لا توجد حتى الآن أي خطط محددة فيما يتعلق بالعراق، لكنه أضاف أن التهديد لا يتلاشى من تلقاء نفسه، قائلا: سيتعين علينا أن نتخذ إجراء. وقال بوش للصحفيين إنه قلق من احتمال أن تعمل جماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة بزعامة المتشدد السعودي المولد أسامة بن لادن مع دولة قادرة على إطلاق أسلحة للدمار الشامل. مراسلنا في واشنطن عرض للخلافات الأمريكية الأوروبية في شأن العراق وتحدث إلى عدد من المعلقين السياسيين حول الخيارات الأمريكية تجاه هذا الملف المعقد.
يبدأ الرئيس جورج بوش جولة أوروبية هامة غدا الأربعاء، ستكون ألمانيا هي المحطة الأولى فيها، ثم يتوجه إلى موسكو بعد ذلك لتوقيع معاهدة هامة مع الرئيس فلاديمير بوتين بخصوص خفض عدد الرؤوس النووية الهجومية للطرفين. ومن المتوقع أن يحاول الرئيس جورج بوش إقناع المسؤولين الأوروبيين والرأي العام الأوروبي بتوجهاته في خصوص الخيار العسكري في الشأن العراقي وسياساته تجاه مسيرة السلام الفلسطينية الإسرائيلية. هذا وتوجد فروق كبيرة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي تجاه هذه القضايا، إذ بينما تعارض غالبية الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا الخيار العسكري في الشأن العراقي في المرحلة الحالية، فإن إدارة الرئيس بوش ما زالت تتمسك بهذا الخيار. كينيث بولاك خبير الشأن العراقي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.
هناك تخوف كبير في الولايات المتحدة حتى بين المعتدلين الذين كانوا يؤمنون بإمكانية نجاح سياسة احتواء صدام حسين بسبب التخوف من عدم إمكان نجاح لجنة الرصد والتحقق والتفتيش المعروفة باسم أنموبيك في القضاء على برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، فإن ذلك يدفع حتى بالمعتدلين للتفكير في خيار تغيير نظام الحكم.
ويعد كينيث بولاك الآن من المتشددين الذين يطالبون الرئيس جورج بوش بإطاحة نظام الرئيس صدام حسين من خلال عملية غزو عسكري شامل يشارك فيها 200,000 جندي أمريكي.
هناك سبيل وحيد لتغيير نظام الحكم في بغداد، وهو القيام بعملية عسكرية كبرى كسبيل وحيد لتقليل الخسائر المدنية المحتملة وخسائرنا العسكرية المحتملة وضمان نجاح العملية في نفس الوقت. والمأساة الحقيقية في الموقف الراهن أننا حاولنا كل الخيارات السلمية الممكنة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية، ومع ذلك فشلنا في تحقيق هذا الهدف، وهذا هو ما يدفعنا باتجاه هذا الخيار الأخير الصعب.
هذا وقد أعلن المسؤولون الألمان قبل وصول الرئيس بوش بأيام أن ألمانيا ما زالت تتمسك بضرورة استنفاذ كل السبل الممكنة عن طريق الأمم المتحدة، وخاصة عودة المفتشين الدوليين للعراق قبل اللجوء للخيار العسكري. وعشية وصول الرئيس بوش إلى ألمانيا صعدت الإدارة الأمريكية من حدة خطابها السياسي، وذلك بأن أعلن نائب الرئيس ريتشارد تشيني الأحد الماضي أن عودة المفتشين الدوليين ما هي إلا الخطوة الأولى في سبيل القضاء على برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، وأن مجرد عودة المفتشين الدوليين للعراق لا يكفي. يشار إلى أن الرئيس جورج بوش نفسه قد أعلن قبل فترة أن تغيير نظام الحكم في بغداد هو هدف إدارته حتى لو سمح العراق بعودة المفتشين الدوليين. هذه التصريحات المتضاربة تعني أن الفجوة بين المواقف الأمريكية والأوروبية بخصوص الخيار العسكري في الشأن العراقي سوف تتسع. وتقول جود سكيبر خبيرة شؤون الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن إدارة الرئيس بوش سوف تختبر إمكانية نجاح لجنة أنموفيك أو لجنة الرصد والتحقق والتفتيش لفترة محددة، وذلك مراعاة لمعارضة الدول الأوروبية للخيار العسكري الآن.
أعتقد أن إدارة الرئيس جورج بوش تشعر بوجوب استمرارها في دعم مسعى الأمم المتحدة إلى عودة المفتشين الدوليين، وهي تنوي أن تنتظر فترة زمنية محددة للإفتاح في مجال إمكانية نجاح المفتشين وتقويم مدى تعاون الحكومة العراقية معهم. فإدارة الرئيس بوش لا يسعها أن تقوض آلية عمل مجلس الأمن أو تعتبره غير مجد أو تستغني عنه كليا.
وتقول جيد سكيبر خبيرة شؤون الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الاعتبارات الدولية والإقليمية هي التي حدت بالولايات المتحدة لدعم فكرة عودة المفتشين الدوليين للعراق، رغم تخوف بعض المسؤولين الأمريكيين من أن لجنة أنموفيك لن تنجح في مهمة القضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية.
They have decided to go ahead because of the legitimacy question and
لقد قررت إدارة الرئيس بوش أن تدفع في اتجاه عودة المفتشين أخذة في الاعتبار الشرعية الدولية، إضافة إلى إدراكها أنها لا تستطيع أن تنفذ الخيار العسكري بالنسبة إلى العراق قبل العام المقبل.
ويعني ذلك أن المواقف الأمريكية والأوروبية في خصوص الشأن العراقي قد تتقارب هذا العام، ولكنها قد تتناقض وتختلف إذا استقرت الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أما إذا سمح العراق بعودة المفتشين الدوليين ثم رفض السماح لهم بالقيام بواجبهم بحرية تامة، فإن المعارضة الأوروبية للخيار العسكري سوف تختفي. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
لكن الكاتب والباحث العراقي محمد عبد الجبار المقيم في بريطانيا شكك في جدية الموقف الأمريكي لجهة الموضوع العراقي، وقال إن على الرئيس بوش إقناع الزعماء الأوروبيين بجدية موقفه.
هو في الحقيقة سوف يواجه الرئيس بوش موقفين في بتصوري في اتصالاته مع زعماء الدول التي سوف يزورها. الموقف الأول أن أغلبية زعماء هذه الدول ليسوا على وفاق مع صدام حسين وليسوا راغبين في بقاء صدام حسين في السلطة، لأنه التجارب التي مرت خلال السنوات العشرين الأخيرة أثبتت أن الرجل لم يعد صالحا للبقاء في الحكم، لا على مستوى مصلحة العراق ولا على مستوى مصلحة المنطقة ولا على مستوى الأمن الدولي. إذن هنالك رغبة عالمية كبيرة بالتخلص من هذا الرجل وبإزاحته من السلطة. لكن الأمر الثاني الذي سوف يواجهه الرئيس بوش في هذا الصدد هو مدى قدرته على إقناع الزعماء الذين سوف يتحدث معهم بجدية الولايات المتحدة في تحركها وفي سعيها نحو إزاحة صدام. هنالك ملاحظة كبيرة مسجلة على التصرفات الأمريكية منذ عام 1990، وهي أنها لم تجسد جديتها في العمل على إزاحة صدام، بل أنها ضيعت الكثير من الفرص بسبب عدم هذه الجدية وبسبب غياب الرؤية الواضحة والاستراتيجية الواضحة التي تؤدي بالأخير إلى إزاحة صدام عن السلطة. هنا يتعين على بوش أن يقنع زعماء هذه الدول أن الولايات المتحدة جادة هذه المرة في إزاحة صدام، وأنها تسعى بكل ما أوتيت من قدرة ومن جهد ومن إمكانية لتحقيق هذا الهدف. إذا استطاع بوش أن يقنع هذه الدول بهذا التوجه، أنا أعتقد أن الدول سواء كانت عربية أو أوروبية سوف ترضى بأن تتعاون معه في مثل هذا المسعى. أما إذا لم يستطع أن يقنعهم بذلك، فسوف تبقى هذه الدول على شكوكها من أن الولايات المتحدة غير جادة أو ربما غير راغبة فيما تعلنه من العمل على إزاحة صدام وإسقاطه.
ويعتقد عبد الجبار أن العمل على إطاحة نظام صدام حسين لم تعد سابقة خطيرة بعد الذي جرى في أفغانستان، وأعرب عن اعتقاده بأن الخلافات بين واشنطن والأوروبيين تتعلق بالتفصيلات والآليات والمصالح الاقتصادية بعد إنجاز المهمة.
الحديث عن السابقة الخطيرة لم يعد حقيقة حديثا جديا، لأنه سابقة الحرب في طالبان التي أيضا مثلت مسعى دولي لإزاحة نظام والإتيان بنظام جديد ألغت مثل هذه المجادلة ومثل هذا النقاش في هذا الصدد، ولم تعد هذه المسألة مسألة جدية أو كبيرة في النقاش بين الأوساط المجتمع الدولي. السابقة سجلت برضا من الأمم المتحدة ومن الدول المعنية ومن الدول الكثيرة في هذا المجتمع الدولي. الخلافات هي خلافات على مستوى التفاصيل المتعلقة بكيفية إزاحة صدام، بالآليات المتبعة لذلك، وبالمصالح الاقتصادية التي ربما تكون متباينة أو مختلفة بين هذه الدول في المرحلة التي سوف تلي نظام صدام. نحن نعلم أنه بعد صدام سوف تكون هناك الكثير من الاستحقاقات ذات الصفة التجارية والاقتصادية والمالية التي سوف تتباين فيها مصالح الدول ودوافعها، وبالتالي فالدول المعنية بهذا الأمر أيضا تريد أن تؤمن من الآن كيفية إدارة هذه المصالح بدون أن يؤدي الأمر إلى انفراد الولايات المتحدة بالاستيلاء على الحصة الأكبر من الجبنة كما يقال.
قال نائب الرئيس العراقي طه ياسر رمضان انه غير متفائل بالحوار مع الامم المتحدة بسبب ما اسماه هيمنة الادارة الامريكية على مجلس الامن الدولي، وقال رمضان في حديث لقناة الجزيرة يوم الثلاثاء: ليس عندي هذا التفاؤل بالحوار مع الأمم المتحدة، ولا أعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة حر في تصرفه وحواره. ويشير المسؤول العراقي بذلك إلى ثالث جولة من المفاوضات مع الأمم المتحدة المتوقعة مطلع تموز في فيينا بين الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي، اللذين سيدرسان الملفات العالقة ومنها نزع أسلحة العراق. وقال رمضان: في أسوأ الحالات نحن نؤمن بالحوار مع أي جهة لها مشكلة معنا. لكنه أضاف أيضا: أنا لا أجد تغييرا في موقف الولايات المتحدة، لأن الإدارة الأمريكية تقول إن الموضوع أصلا لا يرتبط بعودة المفتشين أو عدم عودتهم، الهدف تغيير النظام. إذن كيف أقول إني متفائل بنتائج الحوار؟ كما يقول رمضان، الذي مضى إلى القول أيضا: أعلم مدى هيمنة هذه الإدارة على مجلس الأمن، وأعرب عن احترامه لكل أعضاء مجلس الأمن وآرائهم ودور بعضهم وخاصة روسيا الاتحادية. وتعليقا على التحفظات العراقية، قال الكاتب العراقي محمد عبد الجبار:
حقيقة أنا أتصور أن تصريحات مسؤولي نظام الصدامي فيما يتعلق بهذه المسألة تصريحات تنطوي على الكثير من الكذب والنفاق والرياء والمناورة، لأنه في آخر المطاف نحن نجد أن النظام العراقي يذعن بالأخير إلى قرارات مجلس الأمن إذا رأى أن الإذعان أن في الإذعان السلامة كما يقال، وكما حصل مؤخرا في القرار الأخير الذي صدر بشأن العقوبات الاقتصادية. النظام قال أنه لا بديل عن رفع الحصار، لكننا سوف نتعامل مع هذا القرار بإيجابية، عمليا قبل بالقرار، لأنه يخشى أنه أن يؤدي رفضه للقرار إلى مزيد من التشدد الدولي إزاءه لوقت، ويحاول أن يكسب المزيد من الوقت ويحقق المزيد من المكاسب على المستوى المسألتين المتناقضتين اللتين ما زال يسعى إلى تحقيقهما في آن واحد، وهي رفع العقوبات الاقتصادية من جهة، وامتلاك استمرار امتلاك السحر الدمار الشامل. النظام يسعى دائما إلى تحقيق هذين الأمرين، وهما أمران متناقضان في الحقيقة. من أجل ذلك نجد أن النظام يسعى للكثير من المناورات وكسب الوقت والتصرفات التي قد تبدو متشنجة في حين، لكنها بالأخير يجب تنفس وتغير بالطريقة التي تضمن في الأخير عدم وصول النظام إلى نقطة الصفر التي قد تؤدي إلى غضبة المجتمع الدولي عليه بصورة كبيرة.
وردا على سؤال حول تطوير العراق لأسلحته بهدف إفشال ضربة أمريكية محتملة، قال المسؤول العراقي: نحن نعمل من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والتقني، وأعتقد أن هذا من واجب كل قيادة وطنية. وأضاف: هذا لا يعني أننا نطور أسلحة دمار شامل كما تدعي أمريكا، موضحا: نحن لا نريد العدوان ولا نريد الحرب، ولكن عندما تفرض علينا فإننا، والقول لطه ياسين رمضان، نعتزم إيقاع الأذى بهذا العدو، ولا يشترط أن يكون الأذى فقط أذى عسكريا، بل أذى في مختلف الاتجاهات. نفت جماعة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة التي تتخذ من العراق مقرا لها اتهاما أمريكيا بأنها تقوم بمهام أمنية داخلية لصالح الحكومة العراقية. وورد الاتهام الجديد ضد مجاهدين خلق في تقرير عن أنماط الإرهاب العالمي في عام 2001 وزعته وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الجاري، وهو زعم لم يرد في التقرير نفسه في الأعوام السابقة. التقرير قال إنه في عام 91 و900 و1000 ساعدت منظمة مجاهدين خلق الحكومة العراقية في قمع انتفاضتي الشيعة والأكراد في شمال العراق وجنوبه، ومنذ ذلك الحين استمرت منظمة مجاهدين خلق في القيام بخدمات أمنية داخلية لحساب حكومة العراق. ومضى التقرير قائلا: في الثمانينات أجبرت قوات الأمن الإيرانية زعماء مجاهدين خلق على الهرب إلى فرنسا، مضيفا أنه منذ استقرارهم في العراق عام 87 و900 و1000 والجماعة تنفذ عمليات أمنية داخلية. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن كانت لديها شكوك في الماضي، لكنها استطاعت التأكد من الحقائق خلال العام الفائت. ومضى المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه يقول إنها الآن في عداد الحقائق المؤكدة. عباس البياتي الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق قال إن لدى جماعته أرقاما ووقائع تؤكد الدور القمعي لعناصر المنظمة الإيرانية، لافتا إلى أن أفرادها ارتدوا خلال الانتفاضة في منطقة طوس خورماتو التركمانية زيا يشبه زي أهالي المنطقة لاستدراج المنتفضين وقتلهم، ورأى أن نفي المنظمة تورطها في مثل هذه الأعمال لا أساس له.
إن هذا النفي لا ينفي أن المنظمة مجاهدي الخلق قامت بدور أساسي في قمع انتفاضة شعبان آذار 1991 سواء في جنوب العراق أو وسطه أو في شماله، ويبدو أن النفي السياسي لهذه المنظمة جاء بعد أن أدرجت هذه المنظمة ضمن المنظمات الإرهابية في التقرير الأوروبي بالإضافة الذي سبق التقرير وزارة الخارجية الأمريكية، ولدينا من الأرقام والوقائع ما يؤكد على أن هذه المنظمة ساهمت بشكل وآخر في قمع انتفاضة طوس خورماتو، حيث كان أفراد وعناصر هذه المنظمة يرتدون الزي الكردي ويتقدمون الجيش العراقي على الدبابات والدروع، وحتى كان يشتبه بهم أحيانا وعملوا الخديعة والمكر في مدينة طوس خورماتو لأن طبيعة لباسهم، وكان يجعل بعض المنتفضين يلجؤون إليهم ثم قاموا بتصفيتهم جسديا. وعليه لدينا من الأرقام وكذلك في مدينة تازة وأطرافها لدينا من الأرقام ما يؤكد على الدور القمعي لهذه المنظمة، وأنهم كانوا مرتزقة يتقدمون القوات بالإضافة إلى هذا الدور في فترات 98 وكذلك 96 والتي شهدت فيه بغداد بعض الضربات الأمريكية، أوكلت إلى هذه المنظمة مهمة التجوال مع الجيش وميليشيات الحزب والقوات الأمنية ونصب سيطرات في أجزاء من العاصمة بغداد. وثالثا هناك تقارير تردنا باستمرار على أن من ضمن خطط النظام لمواجهة أي ضربة أمريكية والامتداد للمعارضة من الشمال إلى الوسط إلى بغداد لمواجهة مثل هذه الاحتمال قد أوكلت إلى المنظمة مهمة ومسؤولية الدفاع عن خط كلار وكفري وخانقين بالإضافة إلى خط تشمشمال وكركوك، فلا نعتقد أن هذا النفي سينفع المنظمة كثيرا حيث أن يده أيدي عناصره ملطخة في بدماء الأبرياء وبدماء المنتفضين، ولهم مقرات في المناطق الحدودية وكذلك في داخل كركوك لديهم أكثر من مقر وسكنة عسكرية، ولكنهم قد في الظاهر يظهرون نوع من الابتعاد عن الشأن العراقي، إلا أنه أثناء الأزمات وفي أثناء مواجهة النظام اضطرابات كان للمنظمة الدور في تثبيت ركائز النظام في المناطق التي أوكلت إليها.
أما عن السبب الذي يدفع القيادة العراقية إلى الاعتماد على مقاتلي هذه المنظمة الإيرانية فيرجعه البياتي إلى أمرين رئيسيين،
ولعل الذي يدفع النظام العراقي أمرين: الأمر الأول الغربة بين هذه المنظمة والشعب العراقي، حيث لا علاقة أسرية وعشائرية وقبلية بين أفراد هذه المنظمة الإيرانية مع سائر أبناء الشعب العراقي، وبالتالي فإنه لا يوجد هناك نوع من التعاطف والانسجام الأسري، وهذا مما يجعل قضية البطش أن تكون بقسوة وبدموية زائدة. النقطة الثانية: كما تعلم أن النظام لا يطمئن إلى جميع قواته وخاصة الجيش العراقي، وبالتالي هناك نوع من الانحصار في قوة النظام، ويحاول النظام أن يركز هذه القوة المخلصة الموالية له والمنحصرة في القوات الخاصة وقوات الحرس الجمهوري في الأماكن الحساسة وبالذات في العاصمة بغداد، وعليه يجعل يمتد من خلال هذه المنظمة إلى الأطراف وإلى المدن الحدودية وإلى جنوب وشمال العراق ويستخدمهم كرأس حربة وكذلك كمقدمة لقواته أو كساتر أمامي للحرس الجمهوري وللحرس الخاص الذي لا يمكن أن يبقى في كركوك أو في جنوب العراق فترة طويلة جدا، بل وإنما تأتي في عمليات خاصة تتقدم قوات الحرس الجمهوري قوات مرتزقة مجاهدي خلق.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حدث وتعليق، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، فكونوا معنا.
من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. دعا الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، دعا الرئيس الباكستاني بارويز مشرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الهجمات الإرهابية في كشمير. إلى ذلك أعرب الرئيس بوش عن قلقه من الاختبارات الصاروخية الجارية في المنطقة. في غضون ذلك أثنى الرئيس الأمريكي على فرنسا باعتبارها حليفا مقربا من الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، مذكرا بأن الرئيس الفرنسي كان أول زعيم أجنبي يزور الولايات المتحدة بعد هجمات 11 أيلول الماضي. شيراك من ناحيته شدد على إدراك بلاده لمخاطر الإرهاب وأكد أن من الممكن للإرهاب أن يضرب ضربته في أي مكان. سحبت إسرائيل قواتها من مدينة بيت لحم، لكنها حركت آليات ومدرعات عسكرية إلى قلقيلية في الضفة الغربية حيث أعلنت حظرا للتجول في المدينة. يشار إلى أن عشرة المدرعات الإسرائيلية انسحبت صباح اليوم الأحد من بيت لحم بعد ساعات من دخولها المدينة الليلة الماضية. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعتقل مسلحا فلسطينيا مطلوبا لكنه لم يكشف هويته، هذا في حين أكد شهود عيان حدوث تبادل لإطلاق النار عندما دخلت القوات الإسرائيلية قلقيلية، لكن لم تتوفر معلومات عن وقوع ضحايا. الإسرائيليون يؤكدون أن عملياتهم العسكرية تأتي في إطار ملاحقة مسلحين فلسطينيين مطلوبين، وذلك لمنعهم من مغادرة المدينة، مشيرين إلى بقاء القوة العسكرية في مواقعها إلى حين استكمال مهماتها. على صعيد آخر صرح مسؤول إسرائيلي أمني بارز أن الصاروخ الإيراني أرض من نوع شهاب 3 مداه 1300 كيلومتر يمكن أن يطال أي موقع داخل إسرائيل. أعلنت الحكومة الباكستانية أنها استطاعت تعزيز نظامها الدفاعي بعد أن اختبرت بنجاح صاروخين باليستيين قادرين على حمل رؤوس نووية. من ناحيته قال وزير الخارجية الهندي إن بلاده لا تشعر بالقلق من اختبار باكستان هذه الصواريخ، لأن الاختبار يهدف إلى تحقيق أهداف داخلية باكستانية على حد قول الوزير الهندي. أكد مسؤولون في كابول أن الزعيم الأوزبكي في أفغانستان الجنرال عبد الرشيد دوستم تم انتخابه لمجلس لوياجيركا الطارئ الذي يتولى تعيين حكومة انتقالية للبلاد الشهر المقبل. يذكر أن انتخاب دوستم يأتي على رغم المعايير التي تم بموجبها منع القادة العسكريين الأفغان من الدخول إلى المجلس الوطني المؤلف عادة من ممثلي القبائل. من جهة أخرى، أفاد الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكابتن ستيفن أوكونور بأن قوات التحالف الدولي تحقق في انفجارين وقعا قرب موقع عسكري لقوات التحالف في مدينة خوست الليلة الماضية، مشيرا إلى أن الانفجارين نجما أما عن قذيفتين صاروخيتين أو قذيفتي مدفع هاون سقطتا على بعد كيلومترين من الموقع العسكري. إلى ذلك أكد الكابتن أوكونور أن القوات الأفغانية المتحالفة مع القوات الدولية اكتشفت مخبأ جديدا للأسلحة في شرق أفغانستان يضم ألغاما ضد الأفرات وضد الدبابات. سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العراقية فقد بثت وكالة فرانس بريس أن زعماء 6 دول خليجية عقدوا اليوم الأحد اجتماع قمة في إطار مجلس التعاون الخليجي في السعودية للبحث في قضايا بينها الشرق الأوسط والعلاقات مع العراق. وجهت بغداد انتقادات عنيفة إلى الرئيس الأمريكي الذي أشار خلال جولته الأوروبية إلى احتمال قيام علاقات في المستقبل بين العراق ومنظمة القاعدة الإرهابية. صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في بغداد وصفت تصريحات الرئيس بوش في افتتاحية نشرتها اليوم بأنها محض أكاذيب. إلى ذلك نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن صحيفة الثورة قولها إن بغداد ليست الجهة المسؤولة عن شعور الولايات المتحدة بتهديدات موجهة إلى أمنها. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيس العراقي أن الولايات المتحدة أخفقت في محاولاتها العدائية ضد العراق، بينما نجحت بغداد في إعادة بناء بنيتها التحتية التي تضررت جراء حرب الخليج عام 1991. وأشار صدام حسين في تصريحات نشرتها اليوم الصحف العراقية إلى أن الولايات المتحدة بدأت تعترف بهزيمتها في مواجهة العراق، معتبرا أن بغداد استفادت من العقوبات الدولية وقامت بتطوير إمكانياتها الذاتية. من ناحية أخرى، طلب الرئيس العراقي من مجلس وزرائه تحضير خطط تنموية جديدة لعشر سنوات، داعيا الوزراء إلى تقديم خطط وزاراتهم التنموية للاستنهاض بالاقتصاد العراقي. تحطمت طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار في أجواء دولة الكويت بعد عودتها من مهمة نفذتها فوق جنوب العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع الكويتية أن الطائرة التي تبلغ قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار سقطت نتيجة عطل فني في منطقة صحراوية شمال الكويت. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن تقرير بثته وكالة الأنباء العراقية الحكومية أن 18 مدنيا عراقيا أصيبوا بجراح نتيجة غارة جوية قامت بها طائرات أمريكية وبريطانية ضد منشأة مدنية عراقية أول أمس الجمعة. صرح وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أن شركات هندية وإندونيسية ستبدأ قريبا عمليات للتنقيب عن النفط في جنوب غرب العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن الوزير العراقي أن عمليات التنقيب ستجرى في المنطقة المحصورة بين مدينتي النجف وكربلاء في اتجاه الحدود السعودية. على صعيد آخر، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وكالة الأنباء السورية أن وزير الاقتصاد السوري وقع مع نظيره العراقي اليوم في دمشق عددا من العقود الاقتصادية لتشجيع الاستثمارات بين الدولتين. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العراقية والعالمية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.